بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، إسلامنا العظيم، إسلامنا الكامل، إسلامنا الذي إذا فهمناه حق الفهم تفاخرنا به على الوجود. عشان هيك أنا دائما يعجبني بيت الشعر الذي يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أعظم شيء تكون مسلم، لكن متى بتشعر بالعظمة؟ لما تفهم الدين صح. متى تشعر بهذا الفخر؟ لما تكون فهمان الدين صح. متى تشعر بالعزة والأنفة وأنك تملك شيء الآخرون لا يملكونه؟ لما تكون فهمان دينك وعندك عاطفة لدينك. لكن لو عندك عاطفة وحماس 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 لدينك، ما فيش معلومة، ما فيش شيء تفتخر فيه. شو تقول للناس؟ أنا بحب الإسلام، طب أعطينا شيء أحب الإسلام فيه. ما هي مقومات ومبررات محبتك للدين؟ أعطينا شيء. فبيكون عندك المعلومة، أنت عندك عاطفة للدين لكن بدك المعلومة للدين. لما بتجتمع العاطفة والمعلومة يصبح عندك شيء تقدمه للآخرين وتهدي الآخرين ليه. علشان هيك شوف النبي صلى الله عليه وسلم، من كثر ما حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يقنع الناس بالدين ويهديهم إلى سواء الصراط، لأنه يعرف الدين ومحب للدين، شوف ربنا شو قال له: فلعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هون عليك، هون عليك. شوف الحماس اللي عند النبي، شوف الدافع عند النبي، معلومات صح وعاطفة صح. فبدأ النبي ينشر وينشر وينشر: أنا بدي إياه منك، أنا متأكد عندك عاطفة للدين بس بدي عندك معلومة للدين. منكمل في العقوبات، واليوم نتكلم في عقوبة السرقة. لكن قبل ما الإسلام، إحنا كلنا بنعرف إنه السارق تقطع يده، لكن قبل ما نوصل للنتيجة تعال نشوف قبل هيك. أولا بدأ الإسلام يربي الناس على الحلال وعلى الحرام، قال لهم الدين كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. أي طعام بتاكله وهو حرام فيتحول إلى لحم ودم وعظم وعصب سيحبس في النار حتى يذوب اللحم والدم والعظم والعصب اللي نبت من مال حرام. كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. عشان هيك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد يخطب على المنبر وطلع لقى سيدنا الحسين ابن علي ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنه يدخل إلى المسجد، وولد صغير، طفل صغير عمره أبو سنتين سنتين ونص، وقاعد بيمشي بوقع عشان الثوب تبعه طويل، فقاعد بيمشي بوقع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وحمل الطفل الصغير وبدأ يشق فيه الصفوف عشان يطلع على المنبر حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاطلع النبي لقى بثم الولد تمرة، فراح مدخل إصبعه جوا وطلعها، قال له: كخ كخ طلعها. فأصحاب النبي اللي قاعدين في المسجد فكروا إنه النبي بدي يمنع الأكل بالجامع، يعني إنه مسجد، فقالوا: يا رسول الله دعها في فمه، خليها بثمه، إنما هو طفل، خليها بثمه يا رسول، خليه يأكل، إحنا سامحين له يا رسول الله، أنت خايف تآذينا وتآذي المسجد، يا رسول الله إحنا سامحين، دعها في فمه فإنما هو طفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن تكون من بيت مال المسلمين، وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. مش لأنه جد النبي يأكل مال حرام، كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. تخيل قبل ما نطبق عقوبة السرقة بدأ إيمانيا يربي فينا إنه كل ما ينبت من مال حرام في جهنم. إجاك القرآن الكريم يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ممنوع تأكل مال حرام، هذا مال باطل، ما لا تستحق فهو مال باطل. إجاك الإسلام يحافظ على أموال المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع من أخيه شبرا من أرض، تخيل شبر 25 سنتي من الأرض، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين من جهنم. تخيل لأي درجة، تخيل لأي درجة. إجاك على مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ظل إلك نفس ورغبة في مال غيرك؟ أبدا. هاي واحدة، رباهم تربية الدين، بعدين اجعل المجتمع. احنا قلنا الإسلام بيبني وبعدين بيحط السور، تعال نشوف الإسلام ايش بيبني. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان لنا عاملا، يعني موظف له راتب، من كان لنا عاملا وليس له ركوبة فليتخذ له ركوبة. المواصلات مؤمنة. ولما نقول كلمة عامل، إذن عنده راتب دخل، إذن هو يعمل وعنده مواصلات. من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكن. من كان لنا عاملا وليس له زوجة فليتخذ له زوجة. على حساب مين؟ على حساب الدولة. طيب يا ترى هو فلوس الدولة راح تكفي؟ أيوة راح تكفي، ما احنا حكينا عن الزكاة وقلنا أنه فلوس الزكاة راح تكفي. فصار عندك موظف عنده راتب وعنده بيت وعنده سيارة وعنده زوجة، ظل في حاجة تسرق؟ لا. طب ليش سرقت؟ إذا أنت تستحق القطع. مش إجا من أول يوم وقال لي بسرق بقطعه، أبدا. بعد ما أغنى المجتمع وشبع المجتمع وأعطى للمجتمع حاجاته الأساسية من بيت وسيارة وزوجة وعنده وظيفة، بعد هيك قال اللي بمد إيده على أموال الناس بقطع له إياها. بعد ما شبعتك ما تظلكيش عندي حجة، أنت ليش تسرق؟ جوع مش جوعان، وحاجتك مكفية، وراتبك موجود، وسيارتك موجودة، وزوجتك موجودة، تسرق ليش؟ إذا أنت فقير نعطيك من مال الزكاة، إذا أنت عليك دين مندبر لك حل نعطيك من مال الزكاة، إذا أنت مسافر وانقطعت من السفر نعطيك من مال الزكاة. لكن أن تسرق، إذا أنت عندك سوء نية. عشان هيك الإسلام ما قطعش إلا بعد ما شبع. ففي زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، وإذا غلبان لحاطب ابن أبي بلتعة، راح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سرقوا ناقة فذبحوها وأكلوها، وإجا صاحب الناقة مسكهم وأخذهم عن سيدنا عمر. فقال سيدنا عمر: أما إني أعلم أنكم تستعملوهم فتجيعوهم. هذول جوعانين، هذول غلمان جوعانين، ما فيش عندهم نوايا سيئة، بس الجوع هو اللي خلاهم يسرقوا، مش لأنه نواياهم خبيثة. لما سيدنا عمر اطلع على حال الذين سرقوا، جوعانين وطفرانين وما فيش معهم فلوس، والمعلم تبعهم سيدهم لا يطعمهم، فاندفعت يدهم إلى السرقة تحت سطوة الجوع وسوط الجوع. فقال رضي الله عنه: أما إني أعلم أنكم تستعملوهم فتجيعوهم. يا حاطب ادفع ثمن الناقة لصاحبها، وأنتوا الله يسهل عليكم، أنتوا براءة، لأنه أنتوا ما سرقتوش من وسع. عرفنا متى الإسلام بيقطع؟ الإسلام بيقطع لما بثبت عنده أنه حاجاتك مكفية. مش أنا بقول إذا أنك جوعان روح أسرق، لا، معاذ الله، ما تفهمنيش غلط. مش تفهم إذا كنت أنت بحاجة أن تسرق، لكن أنا بتكلم لك عن نظام العقوبات، وأنا بركز مرة أخرى لا يمكن أن تأخذ نظام من الإسلام وتتخلى عن نظام الآخر. بدك تطبق نظام العقوبات، أبدي أطبق، لازم تطبق نظام النفقات ونظام الزكاة ونظام العباد ونظام الأخلاق، بالآخر بتطبق نظام العقوبات. مش أول ما تبدأ بالناس قطع إيدين وتقولهم الإسلام بيقول، مش أول ما تبدأ بالناس جلد ظهور وتقولهم الإسلام قال أجلد، مش أول ما تبدأ بالناس رجم بالحجارة وبعدين تقولهم الإسلام قال أرجم، أبدا. الإسلام لم يقل ذلك، الإسلام بنى مجتمع طاهر ونظيف وعفيف وشريف ومكفي من كل شيء، وبعدين قال اللي بمد إيده أنا الآن بقطع له إياها، وحق الإسلام أنه يقطع. لكن في ملاحظة بسيطة، اللي سرق خفية دخل على البيت والناس نايمين ومشي عروس أصابعه وفتح وسرق وطلع، نقطع إيده. لكن بالمقابل لو إجا واحد بنص السوق ومسك رجل وبطحه على الأرض وأخذ فلوسه وغصب عنه وقدام كل الناس، لا يقطع. طب ما هذا أخذ فلوس، ليش يقطع وهذا لا يقطع؟ ما الاثنين أخذ فلوس، قال لك صح، لكن الذي غصب المال عنده جرأة وعنده شجاعة وعنده رجولة، لكنه استخدمها في غير موضعها، فبلاش نقطع إيده، لأن هذه اليد نحن نحتاجها، لكن تحتاج توجيه. بينما الذي دخل إلى بيوت الناس وهم نائمون دخل خلسة، هذا خبيث، هذا شبيه بالفأر، ليس له إلا القتل. لاحظ الفرق بين هذا وبين هذا. اللي عنده شجاعة الإسلام قال لك يعاقب بس لا يقطع، لأنه اليد عاوزينها. أخذناها من قصة سهيل بن عمرو رضي الله عنه، لما جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فالنبي عليه الصلاة، فسيدنا عمر رضي الله عنه واقف، فقال: يا رسول الله دعني أكسر ثنيتيه، أكسر أسنانه لأنه كان شاعر ويحكي على النبي ويحكي على الصحابة ويشتم بالإسلام ويحكي على الدين. فقال سيدنا عمر: يا رسول الله، دعني أكسر ثنيتيه حتى إذا تحدث دلق لسانه فلا يقول فينا شعرا. لما يجي يحكي بدل ما يقول الإسلام يقول الإثلام، فيستحي يسكت. فقال: يا عمر، لعله يقوم موقفا يعجبك. استنى عليه شوي. ودارت الأيام وأسلم سهيل بن عمر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت الجزيرة العربية، ووقف سهيل بن عمرو ينشد الشعر في مدح الإسلام وتثبيت الناس، وكان واحد من أسباب ثبات الناس على الدين. استغلينا عنده الناحية الإعلامية، ناحية الشعر، عرفنا كيف. عشان هيك الغاصب لا يقطع، بينما السارق يقطع لأنه خبيث النفس. من هون يا إخوان نرجع منقول، قبل ما تقطع بدك تشبع، قبل ما تقطع إيدين الناس شبع الناس، وبعديها بتقول لهم: من تجاوز على حق إخوانه وتطلع إلى مال غيره وسرق من أموال الناس خفية عندها يستحق القتل، لكن أو يستحق القطع، لكن جوعان وتقطع إيده ظلم. ظلمته مرتين، مرة لما جوعته ومرة لما قطعته. يا إخوانا خذوها قاعدة دائما وأبدا، الإسلام لا يمكن يظلم. الإسلام يأتي إلى مجتمع فيطهر المجتمع ويبني المجتمع ويركز المجتمع، ثم يقول: هذا البناء النظيف الشريف العفيف الطاهر، اللي بمد إيده عليه راح أقطع له إياها. من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكنا، من كان لنا عاملا وليس له ركوبة فليتخذ له ركوبة، من كان لنا عاملا وليس له زوجة فليتخذ له زوجة. وهو عامل يعني في راتب، بعد هيك لو مد إيده تقطع له إياها، لكن جوعان مقطوع لا. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، ومنحكي بالعقوبات، الجهة أو النقطة أو الزاوية الموجودة في الدين، وبعض الناس بيحبش يحكي فيها ويعتقد أن الإسلام كان ظالم. أبدا، الإسلام لم يظلم. لما قطع يد السارق، لأنه السارق مش سرق من بيت واحد، أنت تخيل معي شارع وفي 10 عمارات وكل عمارة فيها 10 شقق، هاي 100 عائلة ومئة أسرة ومئة شقة. لو وقعت السرقة على شقة من الشقق، بس شقة واحدة، عمليا هي شقة اللي انسرقت؟ لا أبدا، العمارة كلها راح يصير يقولوا: دير بالكو ديروا بالكو، أوعى وأوعى وأوعى في سرقة. العمارة اللي جنبها، الشارع كله راح ينقال هذا الشارع فيه سرقة، الحي كله راح يبدأ يقول لك فيه سرقات. إذن الذي سرق مش سرق شقة، هو سرق أمن 100 أسرة من أسر المسلمين، هو اعتدى على أمن مجتمع، عشان هيك بيستحق تنقطع إيده. لكن في جريمة ثانية زي جريمة السرقة، لكنها لا تقع داخل البيوت وإنما فيها قطع للطريق. تسمع فيهم قطاع الطرق اللي بوقفوا للناس على الطرق البعيدة والطرق الصحراوية والطرق اللي بين المحافظات واللي بين المدن، وبنزلوا الناس وبيأخذوا فلوسهم. قطاع الطرق الإسلام ذكرهم، لأنه قطع الطريق في زمن سيدنا آدم زي قطع الطريق في زمننا الحالي. الجريمة نفس الجريمة، السرقة سرقة فأنزل الله لها حدا، والقطع الطريق قطع طريق فأنزل الله لها حدا. ولاحظ الجرائم اللي بنحكي فيها الله أنزل لها حدود، لأنه نفس الجريمة راح تتكرر، صح الشكل راح يتغير والوسيلة راح تتغير والأسلوب راح يتغير، بس بالنهاية هو قطع الطريق. عشان هيك الله عز وجل أنزل حدا لمن يقطع الطريق. لكن قطاع الطرق أنواع، في واحد منهم بس بيقطع الطريق أذية للمسلمين، قال لك هذا اللي بيقطع الطريق وبس، لا بيأخذ فلوس ولا بقتل، هذا يحبس يعاقب بالحبس، عشان يعرف كيف الناس تسير بأمن وهو نائم في السجن، هذا يجب أن يسجن. لكن في واحد ثاني أخذ فلوس، العقوبة تقطع وتقطع رجله اليسرى من خلاف. طب ليش تقطع يده؟ زي السارق، مش السارق قلنا بتنقطع إيده اللي مدها على أموال الناس، مش هاي اليد استخدمت عشان تاخد فلوس الناس وتعب الناس وجهد الناس وعرق الناس، مش هاي اليد التي خانت الأمانة وسرقت أمن مجتمع كامل، أيوة اقطعها. طب والرجل؟ لأنك مشيت فيها برا، لأنه قطع الطريق يحتاج إلى قطع مسافات، فأنت بتقطع إيده التي سرقت وبتقطع رجله التي مشى عليها. إذا صار في عندنا واحد خوف الناس يسجن، في واحد سرق فلوس الناس تقطع يده ورجله، وفي واحد ثالث قتل المسافرين، هذا جزاؤه، جزاء الذي يقتل أن يصلب، جزاؤه أن يصلب. ليش يصلب؟ حتى يكون تشهير، حتى يكون تشهير وتخويف للناس. وتخيل واحد لأنه قتل المسلمين وأخذ أموال المسلمين أن تصلبه على جذع، يقتل ثم يصلب، وتخيل يبقى مصلوب 3 أيام. أنا بأسى للي قاعدين بيرتكبوا جرائم باسم الإسلام، بيقطع الطريق باسم الإسلام، وبيخوف الناس باسم الإسلام، ويأخذ أموال الناس باسم الإسلام، ويحاسب الناس باسم الإسلام. والله إن الإسلام بريء من كل دم يسفك، ومن كل مال يغصب، ومن كل عرض ينتهك، ومن كل جريمة تقع. الإسلام بريء، الإسلام قاعد بيبني مجتمع نظيف، الإسلام قاعد بيقول الذي يخوف الناس اسجنوه، واللي بأخذ أموال الناس على الطريق العام بوقف السيارات وبينزل اللي فيها ويأخذ أموالهم ويستولي على متاعهم، اقطع يد اليمنى واقطع رجل اليسرى، اليد التي سرق بها والرجل التي مشى عليها. وإذا كان في إنسان يقتل المسلمين ويأخذ أموال المسلمين عن الطريق، مسلمين أو غير مسلمين، لكن إحنا نتكلم عن بلاد إسلامية، الذي يقطع طريق الناس فيأخذ أموالهم ويقتلهم، هذا جزاؤه أن يصلب. وتخيل العقوبة، أن يصلب، يقتل ثم يصلب، حتى يكون عبرة وحتى يكون فيه ردع. لكن بدي أسأل سؤال، العقوبة قاسية مش هيك؟ والعقوبة شديدة، والعقوبة لما تتخيلها بتهز نفسك من جوا، والعقوبة لما تتخيل إنه إحنا يوم الجمعة وطالعين من صلاة الجمعة ويجي إنسان يقتل وبعدين يصلب لأنه كان يسرق أمن الناس وطرقات الناس ويخيف الناس، مش العقوبة قاسية؟ صح، وشديدة صح. لكن السؤال، كم مرة طبقت عقوبة قطع الطريق؟ ولا مرة. ما كانش في ناس مذنبين فيه، لكن شدة العقوبة، ألم العقوبة يذهب لذة المعصية، لأن لذائذ المعاصي لا يقتلها ولا يميتها في نفوس الناس ولا يحصرها في وساوس الشيطان إلا شدة العقوبة. لما العقوبة بتكون قاسية يرتدع الناس. لكن بدي أسألك سؤال، نيجي نطبق العقوبة المدنية، في واحد سرق وحطيناه بالسجن، بدي أسألك سؤال، هو بالسجن مش يحتاج طعام وشراب وتدفئة وعلاج ولعب وطبيب وزيارات صليب أحمر وهلال أحمر ومدري مين؟ مش يحتاج. من الذي ينفق عليه؟ الضريبة. الضريبة منين جاءت؟ من أموال الشرفاء. فأنا انسرق بيتي، وقعت الجناية علي مرتين، المرة الأولى لما انسرق بيتي، والمرة الثانية لما اقتطع ضرائب من راتبي أو من عملي عشان يروح للدولة والدولة تنفق على الحرمية وعلى المسجونين، فوقعت الجناية علي مرتين. عشان هيك السجون مليئة بالناس، عشان هيك السجون تحتاج إلى موازنات بالملايين. لكن دي أسأل سؤال، الملايين منين جاءت؟ طعامهم وشرابهم والإضاءة والدواء والعلاج من أين جاءت؟ جاءت من أموال الناس الشرفاء الذين اشتغلوا بجد وتعب ونصب، فاقتطع جزء من أموالهم وأعطيت للدولة لتنفق على المساجين. هو بيستاهل يكون مرتين ولا ما بيستاهل؟ بيستاهل تقع علي الجناية مرتين؟ أبدا. لكن لو قطعت إيده ما حدش راح يرجع. عشان هيك يا أخوانا 600 عام من الحكم الشرعي 4 إيدين، ما حدش بيسترجي مد إيده على مال الثاني، ما حدش بيسترجي يفوت على بيت الثاني وعرض الثاني ومال الثاني فيأخذ من ماله. لكن إحنا في زمننا مع الأسف الجناية تقع على الشريف مرتين، بسرقة بيته وبالإنفاق مرة أخرى على المساجين. وسؤال آخر، السجين لما بدخل السجن مش بيستفيد من خبرات الآخرين؟ مش بقعد المساجين مع بعض وبيسألوا أنت ليش دخلت السجن، أنا لأنه كذا وأنا لأنه كذا، ويبدأ يتعلم من مدرسة الغير وخبرات الغير. فهو سرق لأول مرة فأخطأ، لكن لما بقعد مع شلة حرامية كانوا في السجن وبيبدأ كل واحد يحكي قصته يستفيد خبرات مش خبرة واحدة عشان المرة الجاية ما يغلط. عشان هيك بدأت السجون وبدأت الجرائم تنتشر لأنه تعلموا داخل السجن. عشان هيك بسأل سؤال، كم من جريمة وقعت وسجلت ضد مجهول؟ أنت عارف شو يعني ضد مجهول؟ ما مسكناش حدا، ما عرفناش حدا. كيف ما عرفناش حدا؟ لأنه الجاني استفاد من الخبرة لما دخل السجن أول مرة، استفاد من الخبرة، أنا أنفق عليه، أليس هذا بظلم؟ عشان هيك يا أخوانا بنرجع بنقول شدة العقوبة، ألم العقوبة ينسي وساوس الشيطان، ألم العقوبة وشدتها وقسوتها صح قاسية، لكن هذه القسوة التي أعلنها الله عز وجل على الجنى وعلى المجرمين ردعتهم. لا في عنا سرقة ولا في عنا زنا ولا في عنا اغتصاب، اقرأوا عن الدول العظمى كم جرائم الاغتصاب والسرقة والزنا عندهم تقع، اقرأوا عن الدول العظمى التي تدعي الحضارة عندما تقطع فيها الكهرباء نصف ساعة كم عدد الجرائم السرقة والقتل التي تقع، واقرأوا عن بلاد المسلمين التي تطبق حدود الله عز وجل. يوم أن كنا نطبق حدود الله تبارك وتعالى قديش عدد الجرائم؟ لا شيء يذكر. السبب في ذلك العقوبة قاسية والتربية إيمانية. نرجع مرة ثانية منذكر ومنقول العقوبات مش أول خطوة لتطبيق الشرع الإسلامي أبدا، العقوبات آخر ما يطبق في الشرع الإسلامي بعد أن تبني طهر المجتمع ونظافة المجتمع وإيمان المجتمع، بعد ما تفهم الناس أن ما قدر لك لن يأخذه غيرك، وأن ما قسمه الله عز وجل لك سيكون لك لن يدانيك فيه أحد، بعد ما تسمعهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس أي جبريل عليه السلام قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. عمر ما واحد راح يموت وبقي له في الدنيا 10 قروش أبدا، وعمر ما واحد راح يموت وضايل له في الدنيا دقيقة واحدة. لما بربي الناس على الإيمان وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لما بسمعهم وفي السماء رزقكم وما توعدون، لما بسمعهم ما قدر لفكك أن يلوكه يعني يأكله فلا بد أن يلوكه، ويحك فكله بعز ولا تأكله بذل. لما أبني المعاني الإيمانية في نفوس المسلمين بيعرف كل واحد وين حده فيلزمه. عشان هيك بختم بقصة سيدنا عمر. سيدنا عمر تسلم القضاء في زمن سيدنا أبو بكر الصديق ومضى عليه 12 شهر وإجا يوم من الأيام يستقيل عند سيدنا أبو بكر، فقال له سيدنا أبو بكر ما بك يا عمر تستقيل؟ في حد ضغط عليك؟ في حد هددك؟ في حد أرغمك؟ قال له أبدا يا أمير، يا خليفة رسول الله كل ذلك لم يكن، ولكن مضى علي في القضاء عاما كاملا، مضى علي في القضاء عاملا عاما كاملا لم تعرض علي قضية واحدة. عرفت المجتمع؟ روح على أصغر محكمة في بلاد المسلمين وشوف آلاف القضايا. سنة كاملة يا عمر، سنة كاملة يا عمر ولا قضية سجلت عند سيدنا عمر، لأنه عرفوا كل واحد اللي إله أخده واللي أداه واللي عليه أداه، وعاش المسلمون في طهر وعفاف ومحبة وإخاء، الكل يخرج من ماله ويعطي للفقير وللمحتاج ولليتيم وللأرملة، مش كل واحد عينه على مال اليتيم كيف يأكله، وعينه على مال الأرملة كيف ينصب عليها، وعينه على مال المساكين كيف يأخذه، وعينه على مال الدولة كيف يستفيد منه. أبدا ليست هذه تربية الإسلام. نرجع منقول آخر خطوة في نظام المسلمين أن تطبق العقوبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بإسلامنا الجميل، وأن يجعل الإسلام محبوبا في قلوبنا، وأن يطلق ألسنتنا بالخير دائما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Thank you.